الكتابة قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014: منطقة صغيرة وشبر من الأرض اسمه غزة تنقض عليه كل هذه الطائرات والصواريخ والقوات البرية والدبابات وتمطر أهاليه بكل هذا الوابل من النيران. إنه شيء عجيب حقاً أن يقتل كل هؤلاء الأطفال وتتهدم كل هذه المنازل والدور وتؤول حياة الناس في بيوتهم إلى هذا القدر من المرارة والعذاب والألم، ثم يأتي المبجلون ويدعمون هذه الممارسات ويدافعون عنها. بأي منطق يحصل هذا؟ بالمنطق الساخر للسيد رئيس جمهورية أمريكا الذي يقول إن الكيان الصهيوني من حقه الدفاع عن أمنه. حسناً، ألا يحق للفلسطينيين الدفاع عن أمنهم؟ أن تهدد حكومة من أجل ما تسميه أمنها حياة الناس الذين تحاصرهم بظلم ولا يملكون لذلك رد فعل، أن تهددهم بهذه الصورة، هل هذا منطق مقبول؟ هل يقبل الشخص بهذا؟ كيف سيحكم التاريخ مقابل هذا المنطق؟ المسؤولون في هذه البلدان المستكبرة لا يفهمون ما الذي يفعلونه بحمايتهم ودعمهم هذا بماء وجوههم وسمعة بلدانهم وأنظمتهم في التاريخ. يقفون بكل وقاحة ويقولون إننا ندعم ما يسمى بإسرائيل، ولا يشيرون أبدا لما يحدث في هذه المنطقة وأي فجائع ترتكب على يد هذا العنصر المخرب الخطير. أهالي غزة المظلومون، هدف هجمات الكلب المسعور والذئب المفترس في المنطقة. القضية الأولى في العالم الإسلامي اليوم هي قضية غزة. لربما أتيح القول إن قضية غزة هي القضية الأولى في عالم الإنسانية. كلب مسعور وذئب مفترس يهاجم أناسا مظلومين. من هو أكثر مظلومية من الأطفال الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم مظلومين في هذه الهجمات؟ من هو أكثر مظلومية من الأمهات اللواتي ضممن أطفالهن إلى أحضانهن وشاهدن بأعينهن موتهم وتمزيقهم؟ الكيان الصهيوني الغاصب الكافر قام بمثل هذه الجريمة اليوم أمام أنظار الإنسانية والعالم، وعلى الإنسانية أن تبدي ردود أفعال. ثلاث نقاط حول قضية غزة من خطبة صلاة عيد الفطر عام 2014. هناك ثلاث نقاط جديرة بالذكر في خصوص قضية غزة. النقطة الأولى هي أن ما يقوم به ساسة الكيان الصهيوني في الوقت الحاضر هو مذابح عامة وفاجعة تاريخية هائلة، ويجب إدانة ومعاقبة المجرم ومن يدعمه كذلك على مستوى عالمي. معاقبة هؤلاء شيء يجب على المتحدثين باسم الشعوب والمصلحين والمخلصين في العالم أن يطالبوا به، والأمر لا يخضع لمرور الوقت، يجب أن يعاقبوا سواء أكانوا على رأس السلطة أم أسقطوا وأزيحوا عن السلطة. والأمر يتعلق بمرتكبي هذه الجرائم وأيضا بالذين يدعمونهم علنا، وهذا ما تسمعونه وترونه في الأخبار. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن نشاهد قدرة الصبر والمقاومة لدى شعب يصمد على كلمته الحقة، شعب محاصر من كل الأطراف في منطقة صغيرة ومحدودة، البحر مغلق في وجوههم والبر مغلق في وجوههم أيضا، والحدود مغلقة تماما، مياه الشرب والكهرباء وإمكانات الحياة كلها مضطربة لديهم، وكل هذا من عداء العدو وهجماته ولا أحد يساعدهم. يقف هذا الشعب مقابل عدو مسلح خبيث عديم الرحمة مثل الكيان الصهيوني ورؤسائه القذرين الخبثاء الأنجاس الذين يضربون ويقصفون ليل نهار دون إقامة اعتبار لأي شيء، لكن هؤلاء الناس صامدون مقاومون، وهذا درس وعبرة. هذا يدل على أن قدرة مقاومة الإنسان وقدرة صمود الأم التي ترى ابنها قتيلا أمامها، أو امرأة ترى زوجها أو أخاها أو أباها يتعذب أمامها، أكثر بكثير مما نتصوره في أذهاننا. فلنعرف قدرة أنفسنا. البشر أقوياء إلى هذه الدرجة ويستطيعون الصبر والصمود بهذا الشكل. مجموعة من الناس نحو 1,800,000 إنسان محبوسون محصورون في 400 أو 500 كيلومتر مربع من الأرض، وبساتينهم تقصف، وكذلك دكاكينهم وبيوتهم، وطرق التجارة تغلق في وجوههم، وطرق المعاملة والتواصل تغلق أمامهم، ويتعرضون لكل هذه الهجمات ومع ذلك يصمدون ويصبرون. هذا مؤشر على مستوى قدرة مقاومة شعب من الشعوب. وأقولها لكم إنه في نهاية المطاف وبتوفيق الله وإذنه سوف ينتصر هؤلاء على العدو، بل إن العدو المعتدي بدا من الآن نادما بكل حقارة على ما فعله، فقد تورط ولا يدري ما الذي يفعله، فإذا عاد وتراجع أريق ماء وجهه، وإذا واصل واستمر تعقد عليه الأمر وازداد صعوبة يوما بعد يوم. لذلك ترون أن أمريكا وأوروبا وكل مجرمي العالم تعاضدوا ليفرضوا وقف إطلاق النار على شعب غزة من أجل إنقاذ الكيان الصهيوني الذي تورط واستعصى عليه الأمر إلى هذا الحين، وسيكون هذا هو حاله بعد الآن أيضا. هذا عن النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي أن زعماء الاستكبار السياسيين يقولون يجب أن ننزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي. ما معنى أن ننزع السلاح؟ معناه أن لدى هؤلاء عددا من الصواريخ يمكنهم الدفاع بها عن أنفسهم بأدنى الحدود مقابل الهجمات الشرسة للعدو، ولكن يجب أن نسلبهم حتى هذا المقدار، بل يجب أن تكون فلسطين بما في ذلك غزة بحيث يستطيع العدو الصهيوني أن يهاجمها ويشعل فيها النيران متى ما أراد ذلك من دون أن يستطيع الفلسطينيون الدفاع عن أنفسهم. هذا ما يريدونه. أصدر رئيس جمهورية أمريكا فتوى بأنه يجب نزع سلاح المقاومة. نعم، واضح أنكم تريدون نزع سلاح المقاومة حتى لا تستطيع توجيه حتى هذا المقدار من الضربات في مقابل كل تلك الجرائم. ونحن نقول على العكس، من واجب كل العالم خصوصا العالم الإسلامي المساعدة بكل ما يستطيعون لتجهيز شعب فلسطين.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل تحية، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، فتابعونا. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 16، بعد ذلك يأتيكم حكاية وخفايا. فقه الصلاة في الساعة 12 والدقيقة 42، من الأخلاق الفاطمية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12 والدقيقة 50. في تمام الساعة 1 تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. بعد ذلك نقدم لحضراتكم قوافي الوجد. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:23 وعلى مدى نصف ساعة. تابعوا نشرة خبرية أخرى في الساعة 3 تماماً، عند 3:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأوقات، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات أحبة القرآن، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 79 و80 من سورة هود، ودائما كما عودناكم بصوت القارئ الأستاذ بارهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد.
ذكرنا في الحلقة السابقة أنه عندما دخل الملائكة على نبي الله لوط بشكل فتية جميلي المظهر، جاء فسقة قومه إليه وعرضوا عليه ما يريدون. عندها دعاهم نبي الله لوط عليه السلام إلى سلوك الطريق الفطري السليم في تلبية الحاجة الجنسية واجتناب هذا الحرام المقيت، وأعلن استعداده لتزويجهم بناته، فأجابوه: ليست بنا رغبة في بناتك وأنت تعلم ما نريد، فدع لنا ضيوفك. وعندما أسقط في يد لوط عليه السلام قال: ليت لي أنصارا مؤمنين لأتمكن من دفعكم عن ضيوفي، أو كان بإمكاني أخذهم إلى حصن حصين. مع أن هذه الآيات تروي ما حل بقوم لوط قبل آلاف السنين، ولكننا نرى أن هذه الرغبات غير المشروعة أصبحت هذه الأيام أمرا قانونيا ومشروعا في العالم الذي يدعي التحضر، بل إن بعض الدول الغربية قد سنت قانونا لزواج المثليين، وقد استنكر القرآن الكريم هذا الأمر المستهجن ووصفه بكلمات وتعابير كالجهل والخبائث والظلم والجرم والإسراف والفسق والفحشاء. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأكارم: أولا، الإصرار على ارتكاب الذنوب يجعل الإنسان ممسوخا حتى يرى القبيح حسنا والحسن قبيحا. ثانيا، علينا أن نبذل جهدنا للتصدي للفساد، وإلا فعلينا اللجوء إلى حصن حصين.
الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
والآن أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 81 من سورة هود.
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب.
وجد لوط عليه السلام نفسه أمام ضغوط وتهديد الفاسدين، فواساه الملائكة وأكدوا له أنهم لن يصلوا إليه، وقالوا: إننا جئنا لننزل عليهم العذاب، فاخرج هذه الليلة من المدينة ومن آمن معك، ولا تلتفتوا، فإن العذاب الإلهي سيحل عليهم صباحا، وإن زوجتك سيصيبها أيضا العذاب، لأنها بدلا من مؤازرتك كانت عونا للفاسدين. وتؤكد هذه الآية أعزائي المستمعين التمييز بين المؤمنين وغير المؤمنين من نفس العائلة، وأن القرابة من الأنبياء ليست وسيلة للنجاة، بل كل يحاسب على أعماله وأفعاله. نستنتج من هذه الآية أعزائي المستمعين، أولاً إن المرأة تتمتع بكامل الحرية في اختيار العقيدة والفكرة، حتى زوجة النبي التي في بيته بإمكانها أن تتبع سبيل أعدائه. ثانياً، في النظام الإلهي يقيم الإنسان طبقاً للقوانين الإلهية وليس على أساس المنسوبية.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: النظر في المصحف من غير قراءة عبادة.
والآن أيها الأفاضل، ننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين 82 و83 من سورة هود ضمن برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
هذه الآيات توضح أعزائي المستمعين مصير قوم لوط الأسود، نزول الأحجار عليهم من السماء ووقوع زلزال مهلك قلب بيوتهم رأسا على عقب كعقاب دنيوي لهم. ويسرد القرآن هذه القصة عبرة للناس وليعلموا أن هذا العذاب لا يخص قوم لوط وحدهم، بل كل قوم ومجتمع ينحرف عن جادة الصواب ويتبع الفساد وتنتشر فيه هذه العلاقات الشاذة. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل: أولا، إن الإعراض عن طبيعة خلقة الإنسان وتحريفها يعقبه عذاب أليم. ثانيا، علينا عدم الاستهانة بقدرة الله تعالى، فكما ينزل المطر رحمة بعباده بإمكانه إرساله عذابا عليهم. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد الهداني أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء هل تقبل الأعذار من مثل يا غفار جئت يا كريم عدت يا رحيم تبت يا إلهي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي صاحب الإحسان إلهي يا منان جئت يا كريم عدت يا رحيم طبت يا إلهي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايا وخفايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل، نحييكم أجمل التحية، ونحن يغمرنا السرور بتجديد اللقاء معكم عند حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي حكاية وخفايا، حيث البحر الزاخر من القصص والحكاية والأساطير التي جادت بها ثقافات الأمم والشعوب على مر العصور، معبرة عن تطلعاتها وأمانيها وأحلامها وتصوراتها حول مختلف الظواهر المحيطة بها. نرحب بكم مرة أخرى وندعوكم إلى المتابعة.
مستمعينا الأفاضل، استعرضنا في حلقة البرنامج السابقة جوانب من أسطورة اليونيكورن أو الحصان الأحادي القرن، الذي عبر الإنسان من خلاله عن تطلعاته ورؤاه بشأن سيادة قيم الخير والجمال على الأرض. وذكرنا أن الأساطير الصينية تفيد بأن ظهور هذا الكائن الأسطوري في مكان ما هو بمثابة بشرى بقرب ولادة شخصية سيكون لها شأن في تاريخ الأرض التي ظهر فيها. ومن بين القصص الشهيرة التي وردت في التراث الأسطوري الصيني في هذا المجال ما حدث قبل أكثر من 2500 سنة، عندما ظهر هذا الكائن لامرأة شابة اسمها يان تشين زاي.
كانت المرأة حسب ما تفيد الحوليات الصينية القديمة تصلي في أحد المعابد، وكانت تثابر على زيارة ذلك المعبد بانتظار أن يمن الله عليها بمولود ذكر. وبينما هي معتكفة في ذلك المعبد الجبلي النائي، ظهر لها على حين غرة كائن اليونيكورن، وركع قبالتها وألقى بين يديها بقطعة من اليشب، وهو نوع من الأحجار الكريمة. وعندما تفحصت المرأة الحجرة وجدته منقوشا بعبارة تقول بأن ابن الماء سيولد قريبا وسيخلد المملكة وسيكون ملكا بلا تاج.
وبعد ذلك مستمعين الأفاضل، بفترة وجيزة تحققت نبوءة الكائن الأسطوري وحملت المرأة الشابة بكونغ فوتسي، ولم يكن كونغ فوتسي سوى الفيلسوف والحكيم الصيني كونفوشيوس، الذي استطاع فيما بعد ومن خلال تعاليمه وحكمته أن يعيد صياغة حضارة الصين جذريا، وأن ينال شهرة لم ينلها أعظم أباطرة الصين على مر القرون السابقة أو اللاحقة. وهكذا أصبح كونفوشيوس إمبراطورا كبيرا، ولكن من دون تاج الإمبراطورية.
أعزائي المستمعين، وتقول الحكايات الشعبية الصينية القديمة أن اليونيكورن كان على الدوام يمشي برفق، لأنه بطبيعته رحيم القلب، وكان يتعمد المشي بهدوء على الأعشاب والشجيرات مخافة أن يسحقها بقدميه، وكان له صوت كصوت الريح، وكان يتجنب الدخول في عراك مع غيره من الكائنات مهما كان الثمن، وكانت حياته تمتد لألف عام. وقد ظهر اليونيكورن في آداب بلاد الهلال الخصيب وفنونها أيضا، كما أن هناك الكثير من الإشارات عنه في الآداب الهندية واليونانية القديمة. والحقيقة أن الكتب التاريخية في كل العصور تقريبا تحفل بذكر اليونيكورن، بما في ذلك كتاب العهد القديم.
وتقول إحدى الأساطير الهندية القديمة إن غوتاما بوذا عندما كان يلقي خطبته الشهيرة في منطقة بيناريس أتاه يونيكورن وجث عند قدميه ليستمع، وقد صور الكائن على أنه غزال له قرن واحد، والقرن هو رمز للنيرفانا أي حالة الخلو من المعاناة عند البوذيين. أما الكائن نفسه فنظر إليه باعتباره نموذجا للسلوك الصالح والمستقيم، كما تؤكد ذلك إحدى القصائد البوذية القديمة.
نعم أيها الأحبة، وقد لعبت هذه الكائنات الخرافية أهم دور لها خلال القرون الوسطى في أوروبا، فظهرت في اللوحات والرسومات التصويرية وعلى المفروشات التي كانت تطرز بصورها المختلفة الأوضاع والأشكال. وتشير القصص الفولكلورية العائدة لتلك الفترة
إلى أنه كان بالمستطاع رؤية ذلك الحيوان من وقت لآخر، رغم أنه لم يكن يسمح لأحد بأسره أو الإمساك به. وقد ارتبط ذكر اليونيكورن بسيرة حياة ثلاثة من أشهر القادة والزعماء العسكريين والفاتحين في التاريخ، يوليوس قيصر والإسكندر الأكبر وتشنغيز خان.
ويقال إن الإسكندر ركب على ظهر كائن أحادي القرن يعتقد اليوم بأنه لم يكن سوى حصان هجين، كما يقال إن الإسكندر ورجاله دخلوا ذات مرة في صراع عنيف مع قبيلة من مخلوقات اليونيكورن. أما بالنسبة إلى تشنغيز خان فتقول بعض المصادر التاريخية إنه سير في العام 1206 ميلادي جيشا ضخما كي يفتح به الهند، وبينما كان يقف في ممر جبلي يطل على تلك البلاد ظهر له حيوان أحادي القرن واتجه نحوه ثم ركع أمامه ثلاث مرات احتراما. وقد اعتبر تشنغيز خان تلك الإشارة نصيحة من والده الميت بأن يعدل عن خطته بمهاجمة الهند، فأمر جنوده بالعودة من حيث أتوا.
مستمعينا الكرام، وتقدم بعض الرسومات التي تعود للقرون الوسطى صورة مختلفة بعض الشيء لليونيكورن، فهو يبدو قريب الشبه من الغزال وله قوائم طويلة وذيل قصير أشبه ما يكون بذيل الأسد، كما أن هذا الكائن وحسب تلك المصادر كان يتميز بقدرته الفائقة على العدو على نحو يصعب معه الإمساك به. وتشير بعض الحكايات إلى أن الفتاة العذراء الجالسة تحت شجرة في الغابة هي القادرة وحدها على جذب اهتمام ذلك الكائن وترويضه. وقد يكون لهذه الحكايات أصل في الحكايات والقصص المنسوبة إلى أوروبا الوثنية، حيث كان ذكر آلهة الخصوبة ذا قرن وحيد، وربما كان اللون الأبيض الذي أصبح مرادفا للعذرية والعفة انعكاسا لحقيقة أن لون اليونيكورن نفسه أبيض.
وعودا على بدء، فإن أباطرة الصين المتنورين ورثوا الحكم إلى أباطرة أقل شأنا وأهمية، ومع مرور الأيام خفت نبرة الحديث عن ظهور اليونيكورن في حدائق القصر إلى أن توقف الحديث عنه نهائيا. وبحلول القرن السادس قبل الميلاد أصبحت الصين تحكم اسميا من قبل سلالة تشاو، لكن البلاد تشتتت بعد ذلك وتحولت إلى مقاطعات منقسمة على نفسها ومتحاربة فيما بينها. ومنذ ذلك الحين أصبح اليونيكورن مجرد ذكرى غابرة يرويها الناس في أسمارهم ومجالس أنسهم ويتناقلونها جيلا بعد جيل.
وبهذا نصل إخوتنا المستمعين إلى نهاية المطاف في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المتجدد حكاية وخفايا، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة،
وراجين منكم انتظارنا حتى حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله عند خفايا وأسرار أخرى من أساطير الشعوب وحكاياها.
حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، وتقبلوا تحيات قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء.
أحاديث في أحكام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يكونان جماعة؟ قال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وقوف المأموم إلى يمين الإمام إذا كان المأموم رجلا واحدا، وبيان بعض آداب ومستحبات صلاة الجماعة. كان كلامنا ولا يزال في أحكام صلاة الجماعة، ومن أحكام صلاة الجماعة إذا كان المأموم رجلا واحدا، فالاحتياط يقتضي أن يقف إلى يمين الإمام متأخرا عنه قليلا، وإن كان المأموم امرأة وقفت خلف إمام الجماعة، وإذا كان المأموم رجلا وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة تقف خلف الرجل. وإن تعدد المأمومون اصطفوا خلف إمام الجماعة وتقدم الرجال على النساء، ويستحب أن يقف أهل الفضل وهم طلبة العلوم الدينية والعارفون بالأحكام الشرعية في الصف الأول، ويقف أفضلهم في يمين الصف، وميامين الصفوف أفضل من مياسرها، بأن يقف المأموم إلى الجهة اليمنى من الصف بالنسبة إلى إمام الجماعة، والأقرب إلى الإمام أفضل. وقد يسأل سائل: هذا الاستحباب يشمل صلاة الأموات؟ الجواب: لا يشمل ذلك صلاة الأموات، والأفضل في صلاة الميت الصف الأخير. ويستحب في صلاة الجماعة تسوية الصفوف وسد الفراغ بين المصلين والمحاذاة بين المناكب، ويستحب اتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، بأن لا يترك فاصل بين الصفوف أكثر من مقدار السجود ووقوف المتقدم. ويستحب القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، فيقول المصلي: اللهم أقمها وأدمها، واجعلني من خير صالح أهلها. ويستحب للمأموم أن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. ونحن نقول الآن وفي كل آن: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الأخلاق الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزانا الكرام، الوفاء هو من محاسن الأخلاق التي يحبها الله عز وجل ويحب أصحابها. وقد تجلى هذا الخلق النبيل بأسمى صوره في مولاتنا الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها، تجلى في وفائها لإمام زمانها عليه السلام، وفي وفائها لشيعتها، وتجلى في وفائها لأهل الوفاء لها صلوات الله عليه وآله. إشارات مختصرة إلى بعض مصادق الوفاء الفاطمي السامي ننور قلوبنا بذكرها في هذا اللقاء، كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، أما عن وفاء فاطمة في علاقتها بالله عز وجل فمصادقه شملت جميع محطات حياتها المباركة صلوات الله عليها. نكتفي هنا بذكر نموذج واحد سجله القرآن الكريم وخلده أسوة للأجيال وطلاب الهدى الإلهي. إنه الموقف النبيل الذي خلدته سورة الدهر أو الإنسان المباركة، وملخصه أن مولاتنا الصديقة نذرت لله مع أهل بيتها أن يصوموا لله 3 أيام طلبا لشفاء الحسنين، وقد أصابهما مرض سلام الله عليهما. ولما حان أوان الوفاء بالنذر وفت الصديقة البتول لله بالنذر مع أهل بيتها عليهم السلام، وقرنوا هذا الوفاء بالتصدق في سبيل الله عز وجل بطعام إفطارهم وسحورهم طوال هذه الأيام 3 على المسكين واليتيم والأسير، فبلغوا بالوفاء لله جل جلاله أعلى مراتبه، إذ جمعوا بين الوفاء بالنذر والإيثار، وكل ذلك في سبيل الله عز وجل. قال عز من قائل مخلدا هذه المنقبة الجليلة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإلى هنا ينتهي أحبائنا لقاء اليوم من برنامج من الأخلاق الفاطمية، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
والسماء بكاء اليوم تغمض عيناها زهراء ذقلت على شفة الدعاء مدامع يد حمراء ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء
الحزين لوحده يبكي وتبكي غرفة سوداء والطير فوق النخل يعلن حزنه تغريدة لكنها خرساء وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم لكن ملؤها الأرزاق وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم لكن ملؤها
الواحدة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم موجز الأنباء. حذرت البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا من أن ضغوط بعض الدول الغربية دفعت مجلس محافظي الوكالة إلى التسييس، وذكرت في مذكراتها التوضيحية بشأن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة الذرية الدولية. وأوضحت البعثة الإيرانية في المذكرة الجوانب القانونية والفنية للوضع الذي نشأ بعد الهجمات الصهيوأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، مؤكدة أن التقرير الجديد لجروسي قدم صورة ناقصة وانتقائية، فيما أشارت إلى أن التنفيذ الطبيعي لاتفاقية الضمانات يواجه عمليا قيودا جادة، وأن إيران اضطرت إلى تنظيم التعاون في إطار موافقات البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي. دانت طهران عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، معتبرة الهجمات انتهاكا جسيما للقوانين والأعراف الدولية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حمل الولايات المتحدة مسؤولية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ودول المنطقة لدعمها العسكري للكيان، مستنكرا صمت الدول الضامنة لاتفاق وقف العدوان على لبنان فيما يتعلق بخروق الاحتلال المتكررة. وطالب بقائي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حازمة وملموسة لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة الكيان على انتهاكاته، مشيرا إلى تضامن إيران مع لبنان شعبا ومقاومة وحكومة في مواجهة الاعتداءات المتصاعدة. أفادت مصادر طبية في غزة بارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال على مدينتي خان يونس وغزة إلى أكثر من 30 شهيدا منذ مساء أمس. وسائل إعلام فلسطيني أكدت شن طيران الاحتلال غارات على الأجزاء الشرقية لخان يونس.